بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، أين وصلنا في السموط؟ عند من؟ في النجاسات، في أي موضع وصلنا؟ في لعاب الكلب. وقبل لعاب الكلب مسألة بول ما عدا الآدمي، بول وروث ما عدا الآدمي أو زبله، فهل هو نجس أم طاهر ما عدا الآدمي؟ في خلاف بين أهل العلم، أن ما يأكل لحمه فبوله وروثه طاهر، بوله وروثه طاهر بدليل ماذا؟ البراءة الأصلية، حديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوالها، وأيضا جابر بن سمرة ماذا فيه؟ هل نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. طيب، حديث جابر بن سمرة قال نصلي في مرابض أعطان الإبل؟ قال لا. هل يكون فيها أيضا دليل على النجاسة؟ وكيف قال لا في أعطان الإبل نهاهم عن الصلاة؟ يعني ما هو للنجاسة، نهاهم عن الصلاة في أعطان الإبل ليس للنجاسة، إنما لأنها خلقت من الشياطين لما يحصل من الضرر. أيضا من الأدلة على أصحاب القول الأول، نعم، طاف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على بعير، وهذا يعني توقع منه أنه ربما يبول أو يروث. هذا القول الأول. قول من هو؟ نعم، قول جماعة من أهل العلم، منهم مالك وأحمد وعطاء والنخعي والثوري، ورجحه شيخ الإسلام. والقول الثاني، القول الثاني عند من وليد؟ طهارة الأبوال كلها هكذا مطلقا؟ قالوا بطهارة ولا بنجاسة؟ نجاسة، نعم، نجاسة الأبوال كلها. طيب، ما هو دليلهم؟ كان لا يستنزه من البول، قالوا هذا عام في كل الأبوال. القول الثالث ما هو؟ أنها طاهرة إلا بول الإنسان فقط، بول وسرجين الإنسان، وأيضا أنها طاهرة إلا ما جاء فيه الدليل، لأن سيأتي أن الشوكاني يرى أن الروث أيضا نجسة، إلا ما جاء فيه الدليل كبول الإنسان وغائطه وأيضا الروث. طيب، فرد على القول الأول ورد على القول الثاني. هذا الذي اختاره الشوكاني، قول من هو؟ قول من عندك؟ من؟ نعم، قول بعض الظاهري إلا ابن حزم، وهو أيضا قول النخعي، نعم، قول النخعي وابن وهب والشعبي. طيب، ولعاب الكلب نجس، هل هذا بالاتفاق أنه نجس؟ طيب، هل في خلاف؟ عند الذين ما يجيبون، عندك من الذي خالف؟ مالك وابن مالك، والبخاري ايش يرون؟ ليس بنجس. ما هو دليلهم الذين لا يرون النجاسة؟ ما هو دليلهم عندك عوض؟ ان الكلب المعلم يصيد وتؤكل الصيد، وايضا عادل، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرون شيئا. هذا حديث من؟ ابن عمر، أخرجه البخاري. نعم، الرجل الذي سقى الكلب بالخف، وما ذكر أنه غسل الخف، وما هو الصحيح في هذا المسألة أنه نجس؟ وهذه الأدلة التي ذكرت أنها ليست بصريحة. نعم ليست بصريحة. والدليل على أنه نجس لعاب الكلب، ما هو الدليل؟ ساعدونا من هنا أحمد، أنه يغسل 7 مرات. حديث من هذا؟ وأيضا ومن عوض عن أبي هريرة في الصحيحين وعن عبد الله بن مغفل، وحديث عبد الله بن مغفل فيه بلفظ عفروه 8 بالتراب، بهذا اللفظ عن عبد الله بن مغفل، حديث أبي هريرة فليغسله 7. قال وما غلظ في تغسيله بهذه الصورة إلا لشدة النجاسة التي فيه، لشدة النجاسة فيه، وهذا هو الصحيح. وهل هذا عام في كل ما تناوله الكلب ولوقا أو عضا أو أكلا؟ خاص بالولوق للحديث. وهل هو خاص بالإناء أم أنه عام في أي مكان ولغ فيه الكلب؟ عندك يا سالم؟ خاص بالإناء، لأن لو ولغ في البحر كيف تغسل البحر 7 مرات؟ طيب، أو نهر أو بركة ما تستطيع، إنما هو في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو شرب في إناء أحدكم. وهل هذا خاص بالكلب أم أنه يشمل الخنزير؟ عندك من الذي قال بأنه يشمل الخنزير؟ الجماهير قالوا خاص بالكلب. من الذي قال يشمل الخنزير وأنه لعابه أيضا يتطهر 7 مرات؟ نعم، ولا واحد. بعض أهل العلم يرى النجاسات كلها تغسل 7، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب، والصحيح أنه خاص بالكلب. طيب، هل تقوم المنظفات مقام هذا التراب الذي ذكر في الحديث؟ عند من؟ الذين ما يجيبون عندك ما تقوم، لماذا؟ ها؟ ما إيش؟ أولا لأنه جاء في الحديث، تغييره مخالفة للحديث. طيب، ها أنت؟ هذا ما في الحديث أمر تعبدي. وأيضا يعني ما هو بعض النجاسات، أن لعاب الكلب فيه بعض الجراثيم التي لا تزال إلا بالتراب، وقد ذكروا أن لعاب الكلب فيه شيء من الدود التي لا تزال إلا بالتراب. نعم، والتراب يكون في الأولى أو في الثانية أو في الخامسة أو في الثامنة، في أي موطن يكون؟ في الأولى، الأحسن أنه في أولاهن. طيب، وقوله عفروه 8 بالتراب، هل فيه دليل على أن التراب يكون في 8 يا صفوان؟ ما فيه، إنما 1 من 8 تراب، والأولى أن تكون الأولى حتى ينظف بعد ذلك التراب. أولاهن، في رواية أولاهن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والرابع أي من النجاسات روث. قال في النهاية، النهاية بالأثير، الروث رجيع ذوات الحوافر. إذن فالروث ليس خاصا بالحمار، وما جاء عند ابن خزيمة أنه خاص بالحمار في الروثة أنها ركس، قال لأنها روثة حمار، فهذا ضعيف، زيادة ابن خزيمة ضعيف، فهو بما كان من ذوات الحوافر. وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن التيمي أنه قال الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير. الروث مختص بما يكون من الخيل والبغال والحمير، وهذه هي ذوات الحوافر، وهذه ذوات الحوافر. قال: لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجد، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه ركس. رواه البخاري. والركس في اللغة النجس، وهذا الذي ذكره هنا المؤلف أن الركس في اللغة هو النجس قد خولف فيه، فليس بصواب أن الركس هو النجس، فقد رد ذلك الحافظ في فتح الباري، وهكذا في النهاية لابن الأثير، وفي القاموس للفيروزابادي، وفي معجم مقاييس اللغة، وفي المصباح المنير، وفي كثير من كتب اللغة، أنهم يقولون لا يلزم أن يكون الركس هو النجس، وإنما الركس قالوا هو بمعنى الرد. قال الله عز وجل: اركسوا فيها، بمعنى إيش؟ ردوا فيها ورجعوا فيها. ومعنى ركس في هذا المراد أن هذا رد من الطعام إلى الروث، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود: هذه لا تصلح أن يستنجى بها أو يستجمر بها، لأنها شيء رد من الطعام إلى روث، فلا تصلح للاستنجاء الاستجمار. وما هي العلة؟ العلة على قول المؤلف أنها نجسة، وعند أكثر أهل اللغة أن العلة من ذلك أنها من طعام الجن، وأنها زاد لدوابهم، علف دواب الجن، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن ابن مسعود، وجاء خارج الصحيح عن أبي هريرة قال: قيل له: يا رسول الله، لماذا العظم والروث؟ قال: الروث علف لدواب الجن. فالنهي عن الاستجمار بالروثة لماذا؟ هل لأنها نجسة؟ هذا قول. والقول الثاني لأنها إيش؟ علف لدواب الجن. وعلى هذا فالشوكاني رحمه الله تعالى في بعض المواطن يرى التعميم أن الأبوال والأرواث ليست بنجسة إلا بول الآدمي وغائط الآدمي، يقول: لأن هذه الآية ليس فيها دليل، هذه الآية ليس أو هذا الحديث ليس فيه دليل، إنها ركس ليس معناه أنه نجس. يحتمل هذا، ويحتمل أنه كما تقدم وهو المشهور عند أهل اللغة. ولماذا كان هذا هو المحتمل؟ كان هذا هو المحتمل لأمور: الأمر الأول أن ابن مسعود حمل الروث في يده، ولو كانت نجسة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، ولو كانت نجسة ما أخذها في يده، فإنه أخذها ثم إيش عمل؟ ألقى الروثة، معناه أنه ما ألقاها إلا بعد أن أخذها، ولو كانت نجسة لما أخذها. وأشار إلى هذا الشوكاني رحمه الله تعالى في السير الجرار، أشار إلى هذا في السير الجرار. ولكن جماهير أهل العلم على أن الروثة نجسة، واستدلوا بهذا الحديث من قوله إنها ركس. وجاء في رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة إنها رجس، وحتى على رواية إنها رجس ليس صريحا في النجاسة، كما سيأتي في لحم الخنزير في قوله فإنه رجس أيضا ليس فيه دليل صريح أنه نجس، فإن الرجس يطلق على المستقدر والمستقبح، ويطلق على النجس، فليس فيه دليل صريح على هذا. ولكن كما سمعت أخذ جمهور أهل العلم بهذا الحديث على أن الروث نجس، على أن الروث نجس. وهذا فيه رد على أصحاب القول الأول، من يقول لنا من أي وجه؟ هذا فيه رد على أصحاب القول الأول، من أي وجه؟ ها؟ طيب، الحمار ما يأكل لحمه، الخيل، أحسنت. يرد عليهم بالخيل، يقال لهم روث الخيل ما حكمه عندكم؟ فإن قالوا لحديث ابن مسعود أنه نجس، يقال لهم أنتم تقولون ما يؤكل لحمه ليس بنجس والخيل يؤكل لحمه، إذن فسيكون هذا فيه تناقض. ولكن أحسن أن يقال بول الحيوانات وأرواثها طاهرة إلا ما جاء فيه الدليل، مثل إيش؟ كالروثة على خلاف ونسلم من التناقض. أما أن نحصر فيما يؤكل لحمه فقد يرد عليهم بهذا الحديث، فإن أهل اللغة فسروا الروثة أنها ما كان من ذوات الحوافر كالخيل والبغال والحمير، والخيل يؤكل لحمه. قال والخامس، أي من النجاسات، دم الحيض أو دم حيض، لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، فكيف تصنع؟ فقال: تحته، أي تحكه، ثم تقرصه، وفي بعض الروايات تقرضه، والمراد بالقرص هنا أي تدلكه بأطراف الأصابع، تدلكه من الثوب بأطراف الأصابع، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة في نجاسة دم الحيض، وقد نقل النووي رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وهكذا نقله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. والمؤلف هنا أحسن إذا اقتصر على حديث البخاري ومسلم، لأن تلك الأحاديث التي تذكر في الباب مختلف في صحتها وضعفها، فحديث أسماء بنت أبي بكر يغني عن ما سواه من الأحاديث. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحك بضلع بشيء من الخشب أو عظم، قالوا هذا يدل على نجاسته، وإلا لما حصل الاهتمام به إلى هذا الحد في تطهيره وتنظيف الثوب منه، وهو كما سمعت بالإجماع، قد نقل الإجماع عليه أنه نجس. قال: وأما سائر الدم، وأيضا قول دم حيض يشمل دم النفاس، دم الحيض إذا ذكر يشمل دم النفاس، فإن دم النفاس ودم الحيض شيء واحد في الأحكام، دم الحيض ودم النفاس شيء واحد في الأحكام، وإنما يختلف عن دم الحيض والنفاس دم الاستحاضة، هذا الذي يختلف. قال: وأما سائر الدم فلم يقم على نجاستها دليل ناهض. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الدماء مطلقا نجسة أم أن هذا خاص بدم الحيض والنفاس؟ فالذي عليه جماهير أهل العلم، بل قد نقل الإجماع عليه، أن الدماء كلها نجسة، كما ترى في الحاشية نقلا عن أحمد شاكر. ولكن كما قال الشوكاني: ليس هناك دليل ناهض يدل على نجاسة الدماء كلها، وما جاء من قول الله عز وجل: أو دما مسفوحا، فتفسير هذا الدم بأنه الذي يجري في العروق وأنه نجس ليس بصحيح، وإنما المراد ما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم يذبحون الذبيحة ثم يجمعون ذلك تلك الدماء التي تسفك وتسفح، ثم يجمدونها ثم يأكلونها ثم يستعملونها، فهذا الذي ينطبق عليها. فالصحيح أن الدماء ليست منجسة إلا دم الحيض أو النفاس، وهذا الذي اختاره الشوكاني الأب، واختاره الشوكاني الابن، وهو الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة المجلد الأول 543، وهو الذي رجحه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لبلوغ المرام، وهو الذي كان يرجحه شيخنا مقبل رحمه الله، وهو الذي اختاره شيخنا أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري لعدم وجود دليل على نجاسة الدماء مطلقا، وإنما ما جاء فيه الدليل أنه نجس فهو نجس كدم الحيض والنفاس. وقد وجدت آثار وأدلة تدل على طهارة الدماء، من هذه الأدلة قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طعن وهو يصلي واستمر حتى أخرج لما أغمي عليه، فهو طعن وهو يصلي وأضرج بالدماء وهو في الصف، وما انصرف مباشرة وترك الصلاة، ولو كان الدم نجس لترك الصلاة مباشرة. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه، أنه نحر جزورا فتلوث بدمائها فصلى ولم يتوضأ. ابن مسعود نحر جزورا فتلوث بدمائها في يديه وفي ثيابه ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى ولم يتوضأ، ولو كان نجسا لما صلى على تلك الحال. وأيضا ثبت عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر وهو في البخاري معلقا أنه كانت به بثرة في وجهه فعصرها فخرج منها الدم وهو في الصلاة، يعني فيه جرح صغير فعصره وهو يصلي حتى خرج الدم، ولو كان الدم نجس لخرج ابن عمر من صلاته. وما جاء من الإجماع أن كل الدماء نجسة فهذا الإجماع ليس بصحيح، وجاء حديث وإن كان فيه ضعف يستدل به بعض أهل العلم في قصة ذلك الرجل الذي كان يحرس الصحابة هو وصاحبه، فنام أحدهما وقام الآخر يصلي فرماه العدو بالسهام في ظهره فاستمر في صلاته ولم يقطع صلاته والدماء تسيل من ظهره، ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا كله يدل على أن الدماء طاهرة إلا ما جاء الدليل على أنه نجس كدم الحيض والنفاس، وهذا هو الصحيح. يقول الشيخ العثيمين في شرح البلوغ: ليس عندنا دليل على أن الدماء نجس على الإطلاق كلها، ما عندنا دليل، ثم ما نقل من ذلك الإجماع إجماع ليس بصحيح، وما كل إجماع ينقل يكون صحيحا، فبعض الإجماعات تكون مخرومة منتقضة، تكون مخرومة منتقضة. طيب، يكفينا هاتان المسألتان.